إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن أسماء الله عز وجل لا يصح أن تطلق على الله إلا إذا جاء فيها النص والدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس قد يتصور أن هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، ولو سألته عن الدليل الذي يدل على أنه اسم من أسماء الله لم يجد على ذلك أي دليل صحيح. فلا بد أن ننتبه أن الأسماء الحسنى لا بد أن تستند على قاعدة الدليل الشرعي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من أسماء الله عز وجل الحسنى التي قد لا ينتبه لها بعض الناس، مع أنه جاء عليها الدليل الواضح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اسم الله عز وجل المحسن. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله محسن يحب الإحسان. فالمحسن أيها الإخوة الأفاضل من أسماء الله عز وجل الحسنى. والإحسان ووصف الله عز وجل بالإحسان جاء في آيات القرآن العظيم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يحسن إلى خلقه إحساناً عظيماً، ويسبغ عليهم النعم الظاهرة والباطنة. هذا يوسف عليه الصلاة والسلام يثني على الله عز وجل فيقول: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وكذلك المسلم يكثر من الثناء على الله عز وجل. فمثلا إذا قال العبد: الله قد أحسن إلي، كنت فقيرا فأغناني، كنت مريضا فشفاني، كنت ضعيفا فكفاني سؤال الناس. هذا من الاعتراف بالثناء الجميل على ربنا سبحانه وتعالى. ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وسورة الفاتحة التي نكررها في كل ركعة من ركعات الصلاة تربية لنا على الإكثار من الثناء على الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. والله عز وجل قال عن نفسه العلية: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقال رب العزة جل جلاله: وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. فالله عز وجل أحسن صورنا وخلق الإنسان في أحسن تقويم. فلا تكن بارك الله فيك ممن يسخر من خلق الله، ممن يستهزئ بعباد الله، هذا طويل وهذا قصير وهذا شكله كذا وهذا وجهه كذا. بل نبه بعض أهل العلم أن العبارة التي يستخدمها بعض الناس فيقولون فلان شكله غلط، هذه العبارة ليست من الأدب مع الله. من الذي أخبرك أن شكله غلط؟ فالله عز وجل هو الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأحسن إلى خلقه إحساناً عظيماً. الإحسان أيها الإخوة الأفاضل من سمات وصفات الأنبياء والرسل ومن صفات أهل الصلاح والتقوى. يوسف عليه الصلاة والسلام مدح فقيل له من قبل إخوانه إنا نراك من المحسنين، ومن قبل من كان معه في السجن إنا نراك من المحسنين. فالذي يحسن إلى الناس يمشي على خطى الأنبياء والرسل. وأيضا مدح الله عز وجل أهل الإحسان فقال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. والله عز وجل أمر بالإحسان فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والله عز وجل يحب أهل الإحسان فقال والله يحب المحسنين. فلو أحسنت للناس وأساءوا إليك وعاملوك بالقبيح والسيء من الأخلاق لا عليك من الناس، وارجو الفضل والثواب من الله عز وجل. يكفيك أن الله عز وجل يحب أهل الإحسان، يكفيك أن الله عز وجل أخبر في القرآن العظيم أنه مع أهل الإحسان، يعينهم وينصرهم ويحفظهم ويكلأهم ويعينهم الإعانة العظيمة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. كيف يأمر الله عز وجل بالعدل والإحسان؟ لا تظن أن المقصود من الإحسان أن تحسن للآخرين، فالمقصود الأعظم من الإحسان أن تحسن في طاعتك لله عز وجل. سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تتقن في عبادتك وتستشعر أن الله يراك من فوق سبع سماوات. وأعظم إحسان في العبادة أن تجعلها خالصة لوجه الله عز وجل، لا تريد منها الرياء ولا السمعة، ولا تشرك مع الله عز وجل أي أحد، بل تنوي ما عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في مدح بعض عباده وأوليائه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا مقام الإحسان، لا يريدون من الناس مدحا ولا ثناء ولا شهادة تقدير، وإنما يريدون الأجر الخالص من المحسن جل جلاله وتعالت أسماؤه وصفاته. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل لننتبه إلى هذا الأمر. ومن صور الإحسان في أداء العبادة أن نحسن في أداء الصلاة. فبعض الناس سامحهم الله عز وجل قد يصلي ولكن عقله في مكان آخر، بل حقيقة أيها الإخوة الكرام بعض الناس قد يصلي فإذا مر بجانبه صاحبه غمز له بعينه أو ابتسم في أداء الصلاة، هل هذا من الإحسان في أداء العبادة؟ لو كان هذا الأمر تفعله عند ملك من ملوك الدنيا وأنت تخدم في قصر هذا الملك لعد هذا الأمر عيبا عظيما، فكيف إذا كنت تتعبد لله جل جلاله؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. فانظروا إلى أثر الإحسان في أداء القرب والعبادات. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، من أعظم أنواع الإحسان والتي قد نغفل عنها الإحسان إلى الوالدين. فالله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فأحسن لهما. ولو كان بعض الآباء جاف في الطبع، غليظ، جاف في الطبع، سيء الخلق، عليك بالإحسان لهما، فإن الأجر من المحسن جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وأما الإحسان إلى الضعفاء والفقراء والأيتام والمرضى والمساكين والمحتاجين فباب عظيم جدا من أبواب الأجر والثواب، فمستقل ومستكثر. وأحيانا يتوفى الله عز وجل بعض الناس وهم في ريعان الشباب. إذا نظرت إلى إحسانهم للخلق وإلى حسن ثناء الناس عليهم تعرف بأن هؤلاء كانوا حقا وصدقا من أهل الإحسان. وسنة الله عز وجل أن يجازي العبد على إحسانه، فكما تدين تدان إن فعلت الشر، وأيضا كما تدين تدان إن فعلت الخير. فكما أنك تحسن للناس سيحسن الله عز وجل إليك ويعطيك الأجر العظيم ويكتب لك الثواب الكبير. وأحيانا قد تحسن لبعض الناس ويتكلمون عليك ويسبونك ويشتمونك، هذا إحسان آخر من الله كتب لك. كيف هذا الإحسان؟ تنام في بيتك والأجور تجري لك من الآخرين. ما أعظمه من إحسان إذا فكرنا بطريقة أخرى. أحسن للناس ولا تبالي بهم. نعم، بعض الأقارب، بعض الأرحام، بعض الجيران وبعض الناس كلما تحسن إليهم يزدادون قبحا وسوءا. أنت تعامل الله عز وجل لا تريد من الناس جزاء ولا شكورا ولا منة، فابتغ ما عند الله عز وجل واعلم بأنه سيعطيك الأجر الجزيل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من أهل الإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، ومن أعظم صور الإحسان التي أمرنا بها أن يحسن الرجل إلى زوجته وأن تحسن المرأة إلى زوجها، فهذا أمر شرعي ديني أمرنا به في شرعنا وأمرنا به في ديننا. نبه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى خلق رديء موجود عند بعض النساء، قال صلى الله عليه وسلم: يكفرن الإحسان. لاحظ كيف قال صلى الله عليه وسلم، قال عن بعض أجناس النساء أنهن يكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهنا ينبغي على كل والد وينبغي على كل أخ أن يذكر أخته أو يذكر ابنته بأهمية الإحسان وأداء حق الزوج، فإن حق الزوج عظيم جدا. صحيح أن ديننا حث على إكرام المرأة وأعطى المرأة حقوقا عظيمة جدا من فوق سبع سماوات، ولكن ألزمها بالسمع والطاعة للزوج وأن تحسن إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الزوج بأنه قد يكون طريقا إلى الجنة، وقد يكون أيضا طريقا إلى النار إذا المرأة لم تراعي حق زوجها. وأيضا أوصانا الإسلام معاشر الرجال بأن نحسن إلى النساء، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، حتى الطلاق ينبغي أن يكون بإحسان. فبعض الرجال الحمقى، نعم بعض الرجال الحمقى، لا يوجد عندهم تسريح بإحسان، يطلق زوجته في اليوم عدة مرات، يهددها على كل صغيرة وكبيرة، إن خرجت فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، وهذا لحمقه ورداءة أخلاقه وضعف شخصيته أيها الإخوة الأفاضل. وبعض الناس إذا قدر الله بينه وبين زوجته طلاق، نشر أسرارها وفضحها بين جماعتها، وتكلم عليها بالكلام القبيح، وهو يتكلم عمن؟ عن امرأة كانت فيما مضى عرضه وشرفه. فلا بد على العاقل أن ينتبه، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما أن تتحول الحياة الزوجية إلى مضارة من الزوج، فيضرب على كل صغيرة وكبيرة ويشتمها ويلعنها ويهين أهلها، ما هكذا فعل الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، علينا أن نحسن في سيرنا إلى الله عز وجل، فنبتعد عن الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. والعاقل أيها الإخوة الأفاضل، من لا يستهين بشيء من معصية الله، ويحاول دائما أن يتوب إلى الله وأن يقوم نفسه. فمن منا لا يوجد عنده ذنب وخلل وتقصير في طاعة الله عز وجل؟ كلنا والله نذنب، ولكن العاقل من إذا أذنب تاب إلى الله وندم إليه وعاد إليه سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد، بعض الناس قد يقع في ألوان من الذنوب وهو لا ينتبه لها أبداً، أو لا يراها ذنبا ومعصية ينبغي أن يتوب منها، كمن يرتدي مثلا سلسلة من الفضة على عنقه، أو يلبس إسوارة من الفضة في معصمه، هذه معصية. نبينا صلى الله عليه وسلم حرم على الرجل أن يتشبه بالنساء حتى لو كان الملبوس من الفضة، لا يجوز لك إلا في الخاتم، فهذا هو الوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأذكر مرة أني رأيت رجلا يلبس خاتما من ذهب، فقلت له هذا حرام، حرم نبينا صلى الله عليه وسلم على الرجال لبس الذهب، فقال هذا خاتم الزواج. وإن كان خاتم الزواج، فالله عز وجل منع عنا مثل هذه الأشياء. والعاقل يعرف بارك الله فيكم أن لبس الخاتم بسبب الزواج لا يقدم في المحبة شيئا ولا يؤخر فيها شيئا. فلذلك لا بد أن ننتبه وأن نطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، ووفقه ونائبه وولي عهده لكل خير يا رب العالمين، وارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في بلاد الشام، وأصلح أحوال إخواننا في اليمن، أحص عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.